اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قلنا مشيئة الله تبارك وتعالى أننا نبتدئ اليوم في الرسالة الثانية من رسائل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي الرسالة المسماة بثلاثة الأصول، أو كما يطلق عليها البعض الأصول الثلاثة، التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقن هذه الثلاث، لأنها من أمور الدين التي تعتبر من فروض الأعيان على كل مسلم أن يدركها. طبعا احنا قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نعقد مجلسا في التعريف بشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التيمي أو التميمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونجيب عن بعض الشبهات التي تدور حول الشيخ رحمه الله. اسم هذه الرسالة وقع فيها الاختلاف، فمنهم من يطلق عليها ثلاثة الأصول وأدلتها، ومنهم من يطلق عليها الأصول الثلاثة، ومنهم من يطلق عليها تلقين أصول العقيدة ومبادئ الإسلام. لها حقيقة أسماء كثيرة أطلقت عليها. قالوا سبب هذا الاختلاف أن شيخ الإسلام ألفها مرارا وكتبها مرارا، فأحيانا كانت تجيء مختصرة، وأحيانا كانت تجيء فيها بعض الزيادات، فوقع التخليط عند البعض بالنسبة إلى تفهمها وبالنسبة إلى اسمها. لكن كثير من شراح هذه الرسالة من أحفاد الشيخ رحمه الله يطلقون عليها ثلاثة الأصول، ويفرقون بينها وبين الأصول الثلاثة، ويقولوا إن الأصول الثلاثة وقع فيها بعض الاختصار. فأشهر حقيقة هذه الأسماء أن تسمى بثلاثة الأصول، كما سماها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه، كما سماها ابن قاسم النجدي في حاشيته، كما سماها غير واحد من العلماء حال شرح هذه الرسالة. إذن الأظهر أن اسمها ثلاثة الأصول، وكما ذكرنا قد يطلق عليها الأصول الثلاثة، فالأمر في هذا سهل. ما يعنينا هو إدراك هذه الثلاثة التي أراد التنصيص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. موضوع هذه الرسالة إنما هو توحيد الألوهية، وبعض التنبيهات على مهمات الدين. الشيخ لا يستقصي أمور الاعتقاد في هذه الرسالة، وإنما يتحدث عن أصول ثلاث: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. إذن مبنى هذه الأصول الثلاثة على ثلاثة أمور فرض عين على كل مسلم أن يدركها، وهي معرفة الإنسان ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين وهو دين الإسلام. ففي الأصل الأول قرر الشيخ رحمه الله أن الرب تبارك وتعالى هو المعبود، وبالتالي يجب ألا تصرف أي عبادة من العبادات إلا له جل في علاه. وفي الأصل الثاني عرف بدين الإسلام، عرف بدين العبد ربه ودينه، نعم ودينه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. في الأصل الثاني عرف بدين الإسلام وتحدث على مراتب الدين الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. ثم تطرق إلى أصل ثالث وأخير، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر هناك بعض الأمور التي تختص بهذا الأمر، وأنه لا تصرف أي عبادة من العبادات حتى لو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرهن على هذا. سبب تأليف هذه الرسالة ذكره البعض في بعض الشروحات، وقالوا إن الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود طلب من المؤلف أن يكتب رسالة موجزة في أصول الدين، فكتب هذه الرسالة حتى تقرأ على العامة في المساجد ويحفظونها ويعملوا بما فيها من أمور، لأننا ذكرنا أن هذه الرسالة فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يدرك ما فيها من معاني. فهذه الأشياء التي قد لا يعذر الإنسان حال جهلها كما سوف نبين الآن. طبعا الشيخ في هذه الرسالة وفي جل كتبه أسلوبه سهل يسير لا إشكال فيه، يعني يذكر المسائل سواء كان بصيغة السؤال أو بالعرض، ثم بعد ذلك وفي بداية هذا يدعو للقارئ أو للطالب الذي سوف يقرأ هذه الرسالة أو العامي الذي يقرأ هذه الرسالة، ثم بعد ذلك يتطرق إلى الأدلة التي ساقها. يعني هو قال مثل أصول الثلاثة كذا، ويقول أما الأصل الأول فهو معرفة مثلا العبد ربه لقوله تعالى كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لا يذكر كلاما من عند نفسه كالعادة، وإنما يبرهن من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب سهل يسير. ولهذا نص في هذه الرسالة أن الإنسان إنما يدرك كل هذا بالدليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يعني معظم للدليل ولا يتبع الأهواء ولا يتبع مجرد أقوال رجال. تنبه وصف هذه الرسالة حتى نتصور هذه الرسالة. هذه الرسالة مكونة من الممكن أن تجعل مقدمة ولب الرسالة، موضوع الرسالة وتسجيل. المقدمة تتكون من ثلاثة مسائل، من ثلاثة أمور، كل أمر من هذه الأمور يصدره الشيخ بقوله اعلم رحمك الله، وتحدث على الأمر الأول. وهذه المقدمة كما ذكرنا مكونة من إيه؟ من ثلاثة أمور. الأمر الأول تحدث فيه على بعض المسائل الواجبة على المكلف، وهي أربعة كما سوف ينبه. ثم بعد ذلك تحدث على بعض القسم الثاني أو المقدمة الثانية، بعض المقدمات أيضا الهامة. ثم بعد ذلك تحدث على ملة إبراهيم الحنيفية السمحة. ثم بعد ذلك هذه المقدمات الثلاث، ثم بعد ذلك دخل في لب الموضوع وبين ما هي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وتحدث على معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاث. ثم بعد ذلك زين الرسالة ببعض مهمات الاعتقاد كالإيمان بالبعث والحساب ووجوب الكفر بالطاغوت ونحو ذلك. هذه يعني وهذا جل ما جاء في هذه الرسالة. العلماء حقيقة اعتنوا بهذه الرسالة اعتناء كبير جدا، فلها شروحات كثيرة. من أهم هذه الشروحات لمن أراد أن يتابع معنا وحقيقة يحصل هذه الفوائد التي جاءت في هذه الشروحات، من أجود الحواشي التي كتبت على ثلاثة الأصول حاشية ابن قاسم النجدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهي حاشية نفيسة لا يترك لفظة من اللفظات إلا وعلق عليها ونبه على معناها سواء في اللغة أو في الشرع وهكذا في إلى أخريات الرسالة، وهي نفيسة جدا ومطبوعة. من الشروح الهامة أيضا شرح الشيخ بن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فشرحه كان صغيرا يسيرا لكن فيه من الفوائد الشيء الكثير. أيضا من الشروح النفيسة شرح الشيخ ابن عثيمين، حقيقة شرح أملاه الشيخ وكتبه هو، فله يعني اعتناء ببعض المباحث وبعض القضايا. أيضا الشيخ البراك له شرح، الشيخ فوزان الراجحي، يعني جل علماء الحجاز حقيقة لهم شروح نفيسة. من الشروح المعاصرة أيضا لبعض المعاصرين وهو الشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله، أيضا له إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول، هو شرح نفيس وحقيقة موسع وفيه فوائد كثيرة. هذه الثلاثة أصول أيضا نظمت واختصرت تجد أن الكتاب إن كان هاما وإن كان فيه فوائد كثيرة تجد أن الناس يعني يدورون حوله، سواء شروحات أو نظم أو اختصار أو نحو ذلك. فهناك نظم اسمه إسراج الخيول في نظم القواعد الأربعة وثلاثة الأصول، نظم القواعد الأربعة ونظم إليه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. بعض برضو العلماء له نظم آخر اسمه تسهيل الحفظ والوصول، نظم الثلاثة أصول في التوحيد. هذه يعني هذا النظم من أراد أن يأتي به ويحفظه يعني هذا شيء جيد جدا، لأن يعني من حفظ هذه المنظومات ونحو ذلك إنما تثبت في الذهن بخلاف المنصور. أيضا قيل أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اختصر هذه الأصول الثلاثة، اختصرها في الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه. قيل أن هذه مختصرة من الايه من الأصل. والشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري في دار العاصمة له مختصر، وحفيده شرحه في المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول. حقيقة هناك يعني أعمال كثيرة على هذه الرسالة، فيه أيضا رسالة طبعت لعبد العزيز الداخلي اسمها كشاف تحليلي لشروحات ثلاثة الأصول، يعني مثلا يعرفك بإيه؟ بما ذكرنا، والمدخل لشرح ثلاثة الأصول أيضا هذا كله موجود ومطبوع. نبتدئ ونقرأ في المقصود حتى لا نطيل عليكم بهذه المقدمات. فيبتدئ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أصوله الثلاثة أو الثلاثة أصول لا إشكال في هذا وأدلتها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. احنا سميناها ايه؟ ثلاثة الأصول، هو يقول الآن أربعة مسائل. هذه هي المقدمة الأولى، تنبه، ليس هذه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وإنما هذه بمثابة المقدمة. لماذا؟ لثلاثة الأصول. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي المقدمة الأولى، وفيها أنه يجب على كل مسلم أن يدرك هذه الأربعة: علم، وبين أن العلم هو معرفة الله والرسول والدين، دين الإسلام. الأمر الثاني أن يعمل بهذه المعرفة. الأمر الثالث أن بعدما علم وعمل أن يدعو إلى هذا الذي تعلمه وعمل بمقتضاه. الأمر الرابع الصبر على الأذى في هذا الذي يعني دعا إليه، لأن الإنسان إن دعا إلى الله واصطدم بالناس فحينها لابد من الصبر على البلاء والصبر على الأسى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا مرارا أن أهل التصنيف يبتدئون بالبسملة لأمور أربع معروفة محفوظة كررت مرارا. أولا اقتداء بالكتاب العزيز، فقد بدأ الله تبارك وتعالى كتابه بالبسملة. ثم تأسيا بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي مراسلاته عليه الصلاة والسلام إنما كان يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم ونحو ذلك من الأحاديث المعروفة المشهورة. وأيضا تبركا بسم الله، فمعنى بسم الله يعني بسم الله أصنف، بسم الله مستعينا على هذا التصنيف، ونحو ذلك من المعاني المعروفة وإجماع المصنفين. هذا الأمر الرابع كما ذكر الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح الباري، ونقل الإجماع على أن كل من صنف في العلم إنما يسن له أن يبتدئ هذا التصنيف بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف، يعني بسم الله أؤلف، هذا هو المعنى. والله عز وجل هذا عالم على الذات الإلهية، وهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في غير هذا الموضع أن سيبويه يقول أنه مشتق، مشتق من أله أو من لاها. وأهل العربية على أنه مشتق، وزعم البلخي من المعتزلة أنه معرب وهو قول ساقط، لا نريد أن ندخلكم في هذه المباحث. الرحمن الرحيم اسمان علمان دلان على الرحمة على وجه المبالغة، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم. لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا قدم الله لفظ الجلالة الله على الرحمن الرحيم؟ قالوا، قيل لأن الله تبارك وتعالى اسم ذات في الأصل، اسم ذات، وأما الرحمن الرحيم فاسم صفة والذات مقدمة على الصفة، ولهذا كانت النكتة أو الفائدة في تقديم لفظ الجلالة الله على الرحمن الرحيم. ولماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ لماذا لم يقل بسم الله الرحيم الرحمن؟ قالوا لأن، قيل لأن الرحمن خاص بالله تبارك وتعالى، بخلاف الرحيم تقول رجل رحيم ولا رجل رحمن، تقول رحيم. إذن الرحمن هذه تختص بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولا يغرك قول هؤلاء من بني حنيفة في مسيلمة الكذاب رحمن اليمان، رحمن اليمان، هذا كلام فاسد. وكذلك أنت غيث الورى لازلت رحمانا، قيلت في من؟ في مسيلمة الكذاب عياذا بالله. والإمام الزمخشري وهو من أئمة اللغة لما عرضت عليه هذه قال إنما هو من تعنتهم في الكفر عياذا بالله، فأطلقوا عليه على هذا الكذاب اسم من أسماء التي تختص بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب: اعلم، هذا خطاب لكل أحد، وهو فيه من التنبيه والتعليم للقارئ. فإذا ابتدأ وقال الأصول الثلاثة هي كذا، يكون يعني لا يوجد تشويق للطالب ولا إدراك لمن؟ للطالب. فلما قال اعلم فهو يعني يحس هذا السامع ويحس هذا المجتهد على إدراك هذه المعاني. اعلم رحمك الله، ده فيه تلطف في العبارة. لما أقول اعلم أنه يجب عليك كذا، يعني هذا يشعر بالإيه؟ بالجد، ويشعر بعض الناس قد ينفر من هذا. لكن لما يقول رحمك الله هذا دعاء وفيه تلطف وفيه لين. فمن يقولون إن دعوة الشيخ رحمه الله دعوة فيها شدة وفيها تكفير وفيها يعني نفور ونحو ذلك، هذا كاذب. والدليل انظروا في معاملاته وفي سيرته، انظروا في مؤلفاته، تجد من الرحمة واليعني اللطف بالناس الشيء الكبير جدا، وهذا ظاهر حقيقة في مؤلفاته. يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل، يعني هناك أربعة مسائل يجب على الإنسان أن يدركها حقيقة. ونحن ذكرنا أن هذه غير الأصول الثلاثة، هو لم يتحدث على الأصول الثلاثة الآن، وإنما يمهد له ويقدم له ويقول يجب عليك أن تتعلم أربعة أمور. ما هي هذه الأربعة؟ يقول الأول العلم. ما المقصود بالعلم؟ ويقصد بالعلم هنا فرض العين، لأن العلم كما تعلمون فرض عين وفرض كفاية، فرض علم، فرض عين وفرض إيه؟ كفاية. وكما سوف نذكر الآن أن من العلم من تركه كفر، ومن العلم من تركه الإنسان أو ان ترك مقتضاه فإنه يكون فاسق، وقد يكون على صغيرة أو على كبيرة، أو قد يكون ترك العلم مباح وقد يكون مكروه، وسوف أفصل لكم هذا التفصيل الآن. فليس من ترك سنة كمن مثلا ترك أو لم يعمل
بماذا؟ بأن الخمر هذا محرم علما ولكنه لم يعمل بهذا العلم وشرب، فلا شك أن هذا فاسق. ومن علم أن هذه سنة ولم يعملها لا شك أن هذا مكروه. ومن علم هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه فتركها فحينها هذا مباح. لماذا؟ لأنه أمر جبلي تنبهه. يبقى من العلم ما هو فرض عين، ما هو فرض كفاية، هذا ما نريده. فرض عين أولها معرفة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ومعرفة هذا الدين دين الإسلام. يبقى هذه المعارف الثلاث، الأصول هذه الثلاث التي سوف يتكلم عليها بعد ذلك بتفصيل، ذكرها ها هنا في الأمر الأول. يبقى يجب علينا تعلم أربعة مسائل. الواجب هنا تنبهوا، هو واجب إيه؟ عيني، والواجب هو الفرض عند الجمهور، لا تفرق بينهما كما هو المشهور في علم الأصول. فأولا العلم، يبقى ذكر ها هنا العلم الإيه؟ الذي هو فرض عين، الذي هو من الأصول الإيه؟ من الأصول الثلاثة. فمثل هذا العلم الذي أراده الإمام لا ينفع فيه تقليد، هذا واجب فيه أن يحصله العبد بدليله. يجب عليك أن تحصل هذا العلم أنت بدليله، أن تعرف الله وهذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فرض عين عليك، لا يصلح فيه تقليد. على تفصيل في هذا لمن حضر معنا شرح الدالية لأبي الخطاب الكلوذاني تحدثنا على مسألة التقليد في العقيدة، لكن على تفصيل لا أريد أن أخوض فيه. لكن الأصل ألا تقلد في باب الاعتقاد، لا يجوز التقليد في باب الاعتقاد، هذا أصل من الأصول. يبقى لابد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. لهذا نقول تنبيها أن هذه الأدلة أعم من أن تكون قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو نحو ذلك، وسيأتي تفصيل هذا. التقليد هذا لا يجوز في العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لكن تنبه إلى أن الواجب عند أهل السنة يختلف عن الواجب عند أولئك من المبتدعة، وأول واجب على العبد عند أهل السنة يختلف عنه عن المبتدعة. فالمبتدعة أول واجب عندهم إيه؟ النظر، النظر في الآيات الكونية. يعني لما يأتي إنسان ويريد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، لو جاء إلى رجل من المعتزلة أو من الجهمية هيقول له قل لا إله إلا الله؟ لا، يقول له اذهب فانظر وتدبر وتفكر. يعني انظر في السماء والجبال والبحار واستدل على بهذا النظر على أن الله عز وجل موجود وأن ثم إله في السماء، فإن أدركت هذا فأتني. ويتلفظ بالشهادة بقى ويعلم النبي والدين ونحو ذلك. لكن أول واجب عندهم إيه؟ النظر. بل قال بعض المبتدع إن أول واجب على العبد الشك. يعني إيه؟ يعني يشك هل الله عز وجل موجود ولا لا، ده أول واجب. ثم بعد ذلك فإن أدرك أنه أن سمى إله فحينها يكون قد آمن. لكن أول طبقة عنده إيه؟ الشك. وكل هذا عياذا بالله ضلال. بل أول واجب على العبد هو أن يتلفظ بماذا؟ بلا إله إلا الله. هكذا كل من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم ويدخل في هذا الدين، إنما أمره أول شيء بماذا؟ بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا أول واجب عليه. ثم بعد ذلك ينظر. وأهل السنة يقولون لا بد من النظر، بس النظر فين؟ النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل من الكتاب ومن السنة. فلو أخبرتك خبر ديني، أي أمر من أمور الدين، فإن لم يكن عندك يقين أن ما أقوله عليه دليل، حقيقة أنت لا تقبل هذا، لا تقبل مني هذا بطبيعة الحال. فلا يقصد هنا أن تعرف الدليل يعني تستنبط منه، لأن العام لا يستنبط، وإنما يعلم أن هذا الذي قرر في باب الاعتقاد عليه دليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا أخواني؟ هذا المراد. يبقى أول شيء العلم، العلم أجمله هنا وهيأتي تفصيل، أنا لا أريد أن أفصل هنا، هيأتي تفصيله لأن هذا الذي ذكره هو أصل لب هذه الرسالة. معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام. هذه الأصول الثلاثة التي يأتي تفصيل القول فيها. الثاني، يبقى الأمر الأول نحفظ، وهو العلم. العلم بمن؟ بالله وبالرسول وبهذا الدين. ثانيا العمل به، لأن مقصود التعلم إيه؟ العمل. مقصود هذا العلم الذي يطلبه الإنسان أن يعمل بمقتضى، وليس المقصود مجرد تحصيل هذه العلوم فقط، وإنما المقصود العمل بهذا العلم الشرعي في تحقيق الإيمان والعمل الصالح والتقوى والرفع عند الله تبارك وتعالى وتحصيل الخشية ونحو ذلك. هذا مقصد هذا العلم. فأي علم يحيد بك عن هذا المقصد فيعني اضرب عليه ولا شأن لك به، فإنما هو آفة عليك يوم القيامة عياذا بالله. يبقى العمل، العمل بالعلم. احنا نريد أن نفصل في هذا تفصيل قاله بعض الشراح، وهو العمل بالعلم. العلم أو العمل بالعلم منه ما تركه كفر عياذا بالله. يعني تعلم علم ولا تعمل به، فحينها يخرج الإنسان عياذا بالله من الملة. وهناك ما تركه معصية، يعني يعلم الإنسان علما ويترك هذا العلم ويعمل بخلافه فيقع في معصية. ومنه ما تركه مكروه ومنه ما تركه مباح. كيف هذا؟ نفصل. العلم بالتوحيد، بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى له أنواع التوحيد المعروفة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ونحو ذلك على التفصيل المعروف. أنت الآن علمت هذا، وعلمت وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ثم بعد ذلك تركت هذا وأشركت بالله عياذا بالله، أو اتخذت واسطة بينك وبين الإله وبين ربك تبارك وتعالى، فحينها أنت خالفت العلم هذا أم لا؟ خالفت. فهل يصير الإنسان بهذا أيضا مؤمن؟ لا، وإنما يكون قد أشرك بالله تبارك وتعالى بعدما علم. هذا علم تركه أو العمل بخلافه كفر عياذا بالله. ثانيا منه ما هو معصية، يعلم الإنسان أن شرب الخمر حرام ثم يعمل بخلاف هذا العلم فقد وقع في كبيرة من الكبائر، ولا يكفر عند أهل السنة والجماعة. أيضا منه ما هو مكروه، يتعلم الإنسان سنن الصلاة مثلا، بعد ما يتعلم سنن الصلاة يعمل بخلافها، النبي يقبض في الصلاة ويرسل، يفعل أشياء خطأ في صلاته بعدما علم السنة. هذا علم عمل بخلافه فهو مكروه. طيب من العلم من إذا تركه الإنسان فماذا؟ فمباح، كما ضربنا مثال قبل قليل، قلنا الهيئة التي كان يمشي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسكه العصا في يده العنزة أو نحو ذلك. فإن ترك الإنسان مثل هذه الأمور ها مباح، لكن من فعلها تسننا فماذا؟ فقد يؤجر، قد يؤجر على هذا. ولهذا كان ابن عمر الذي يسمى بالأثري رضي الله عنه وعن أبيه عمر بن الخطاب، كان ربما في سفره جاء على صخرات فدار حولها، جه عند صخرة ودار حول هذه الصخرة، فإذا سئل لماذا تفعل مثل هذه الأمور يقول قد جاءت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وطافت حول هذه الصخرة، فلعل أثر يوافق أثر. فلا شك أن هذا الاقتداء الكبير دليل على ديانة عبد الله بن عمر وعلى تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك يتمسك بشيء فعلته الناقة شيء جبلي، فما بالك بالسنن التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، أي يتركها؟ طبيعة الحال لا يترك مثلي هذا. إذن هذا تفصيل القول في مسألة العمل. واستدل على هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما سوف نشرح الآن. ثالثا الآن أنت علمت ثم عملت بهذا الذي تعلمته، ف فعليك حينها أن تبلغ رسالات الله، تبلغ، لأن خلاص أصبح عندك علم وعملت بهذا العلم. فحينها فإذا اجتهد الإنسان وحصل علما وعمل به، فعليه أيضا أن يعلم ويدعو ويأمر وينهى وينفع الآخرين، لأن هذه وظيفة من الوظائف الهامة لمن؟ للرسل ومن بعدهم، وهم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. لا يشترط هنا في الدعوة إليه أن تكون عالما، وإنما المقصود أن تتعلم شيئا وتعمل به ثم تدعو إليه. يعني تعلم شيء واحد أتقنته، هذا الشيء الذي تعلمته هل عملت به؟ عملت به. هل هذا الشيء الذي تعلمته وعملت به أدركته خلاص وأصبحت يعني محصل له؟ فحينها يسمح لك أن تدعو، أن تدعو له. وحقيقة هنا قد يقع بعض اللبس عند بعض الناس، أنه قد يقع في بعض المنكرات، ده في باب النهي مش في باب العمل، في باب النهي، قد يقع في بعض المنكرات ويسأل هل يجوز لي أن أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر وأنا آتي هذا المنكر؟ حقيقة كثير من العلماء يقولون لك هذا، يعني إنسان يدخن، هل له إذا رأى رجل يدخن أن يقول له اتق الله لا تدخن؟ ها؟ بعض العلماء قال له هذا. لماذا وأنت تأتي هذا المنكر؟ قال لعله يسجر، يسجر من وراء هذا، يعني يستحي من نفسه ولا يفعل، أو لعل الآخر ينتهي ولا يفعل هذه المعصية، فله هذا. لكن نحن بنتحدث الآن عن باب العمل، أنت علمت شيء وأتقنته فلك أن، وبعد ما عملت به فلك أن تدعو لهذا. لا يشترط أن تكون عالما بأمور الشريعة حتى تدعو إلى الله تبارك وتعالى. فكلنا دعاء، كلنا مأمورون بتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى. لكن تنبه، التدرج الطبيعي أنك إذا علمت وعملت فإذا دعوت فحينها يقع البلاء. أنت تقول الإنسان اتق الله قد يقبل، ولكن أغلب الناس إن قلت له اتق الله تقع عليك بلايا، إما قولية أو عملية، إما أن تسمع بعض الكلمات وإما أن تؤذى ويبطش بك، هذا أمر معلوم. ولهذا زاد الشيخ أمر رابع تنبيها، وهو الصبر. لإنك تنبه، قد تعلم وتدعو، قد تعلم وتعمل وتدعو ولا تؤذى، صح؟ طب ولماذا نبه الشيخ؟ لأن قد يحدث بعض، لأنه قد يحدث بعض البلاء حال الدعوة، وهذا وارد. فحينها نبه على الصبر هاهنا، فقال الرابع الصبر على الأذى فيه، لأن من تصدى للدعوة، دعوة الناس وأمرهم ونهيهم عما تعودوا عليه، ناس تعودت أنهم يذهبوا إلى الأضرحة ويطوفون حولها ويقدمون لها القرابين ونحو ذلك، هو تعود، هو وأبوه وجد ونحو ذلك، كل الناس على هذا. فأنت الآن يعني وكأنك تهز أصلا من الأصول عنده، فأن له أن يقبل مثل هذا. أنت بتقول دلوقتي جد وجد جد والعائلة كلها كانوا على شرك كبير عياذا بالله، فكيف تهز هذا الأصل؟ فهو لا يعني يقبل منك هذا، بل قد تؤذي. لابد أن يحصل منه لك بلاء، لابد أن يحصل بلاء كبير، أو تحصل بلاء كبير من وراء هذا الرجل. فالصبر هو أساس القيام بهذه المهمات، لابد من المصابرة ولابد من الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك يقول الشيخ يعني كل ما سقطه هذه الأمور الأربعة يستدل عليها بصورة كاملة، وهي صورة العصر. فقال الدليل، يعني دليل على هذه المسألة، وقال بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه حقيقة أمور إيه؟ أمور أربعة. أولا والعصر، تنبه، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. العصر الزمن المعروف، وهو عمر الإنسان. يعني لماذا أقسم بالعصر هنا؟ لأنه يتحدث عن إيه؟ عن مكتسبات الإنسان، وهذه المكتسبات تكون فين؟ في أوقات. فقال والعصر، هذا الزمان المعروف. إن الإنسان، الثانية الآية الثانية، إن الإنسان لا في خسر، هذا هو المقسم عليه. إن الإنسان، الإنسان الألف واللام هنا الجنس، جنس الإنسان، يعني يدخل فيه الرجال والنساء والمسلم والكافر كله. إن الإنسان لفي خسر، المعنى أن كل إنسان في خسارة لا ربح له، كل إنسان في خسارة لا ربح له إلا ما استثنى الله تبارك وتعالى. قال إلا الذين، تنبه، آمنوا هذه الأولى، وعملوا هذه الثانية، عملوا الصالحات، ثم ثالثا تواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، رابعا وتواصوا بالصبر، هذه الآية الثالثة. فمن حقق هذه الأركان الأربع فاز بالربح العظيم، إيمان وعمل، التواصي الدعوة، تواصي بالحق، ثم الصبر، هذه أربع. وهذا من جميل استنباط الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا، الإيمان لا يكون إلا بماذا؟ إلا بعلم، صح؟ الذين آمنوا، طب كيف الإيمان؟ هو نص على الإيمان في الأربعة أمور، هو قال المعرفة، والمعرفة معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الدين، هو ده إيه؟ هذا هو الإيمان. ولكن لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بمعرفة. فنبه على المعرفة ولم يربه على الإيمان نفسه، لأنه لازمها، لا محال. هذه ثمرة الإيه؟ ثمرة العلم، الإيمان بالله وبالرسول وحقيقة بهذا الدين. وتواصوا بالحق، يعني نصح بعضهم بعضا وذكر بعضهم بعضا. الحق يشمل ها هنا إيه؟ العلم، ويشمل بطبيعة الحال الإيمان، العمل الصالح. وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر وصبر هذا الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة العمل الصالح، من الأعمال الصالحة أن تصبر على هذا. وهل يدخل في الإيمان هذه الأمور الأربع بعضها يدخل في بعض؟ تنبه، بعض هذه الأمور يدخل بعضها في بعض. فالشراح يقولون كله من عطف الخاص على العام، فتنبه إلى هذه مسألة العلم، استدل بها عليه إلا الذين آمنوا، صح؟ فاهمين دي أخواني؟ الذين آمنوا. طب أنت تقول الأربعة ما فيهاش إيمان، لكن إحنا نصين على إيه؟ على المعرفة، والمعرفة تشمل الإيمان بهذه الأمور. ثانيا مسألة العمل يدل عليها، وعملوا الصالحات، الدعوة، وتواصوا بالحق، ثم الصبر، وتواصوا بالصبر، فهكذا. قال الشافعي، هو ينقل الآن كمنهجه، منهج الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه لما يأتي بدليل يريد أن يأتي له بفهم. نتبع الكتاب ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين ومن كان في أعصارنا وكان على هذا المنهج، فهو من سلف هذه الأمة أيضا. يقول الشافعي، هو من الأئمة الأربعة المعروفين، يقول لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، يعني لو أن الله تبارك وتعالى لم ينزل إلا هذه الصورة فقط لكفت، يكفي، لا نريد غيرها، لأنها شملت إيه؟ شملت أمور الدين لمن تدبر هذه الأمور. وقال البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح الإمام الكبير، يقول في صحيحه في كتاب العلم، يقول باب العلم قبل القول والعمل، يعني تعلم أولا ثم بعد ذلك ها تقول وتعمل، تعلم ثم تقول وتعمل. والدليل فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، وبعدين واستغفر لذنبك، شايف؟ يقول فبدأ، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني بدأ الله تبارك وتعالى في الآية بالعلم قبل القول والعمل. يقول بعض الشراح وهو الاستغفار، فأمر الله أولا بالعلم بالتوحيد، فعلم أنه لا إله إلا الله لأنها شاملة لهذا، ثم أمر ثانيا بالاستغفار فقال واستغفر لذنبك، وهذا هو العمل. ثم يقدم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذه المقدمة الثانية وهذه المقدمة الثالثة، فيقول في المقدمة الثانية: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هل هذه الأصول الثلاثة؟ لا، لم يتحدث عليها حتى الآن، هو يتحدث في هذه المقدمات، وهذه هي المقدمة الثانية. يقول: والله لابد أن تعلم ثلاثة أمور غير الأصول الثلاثة. أولا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: اعلم أرشدك الله، هذه المقدمة الثالثة والأخيرة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذه المقدمة الثانية، وفيها أنه يجب عليك أن تدرك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله خلقنا ورزقنا ولم تقنا هملا، يعني الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لغاية وخلقنا لمقصد. والأمر الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا يرضى الله أن يعبد معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إليه، الملائكة، جبريل وهو يعني عظيم الملائكة هو زعيمهم، لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يعبد جبريل معه. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا بد له من الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله وأهل الإيمان، والبراء من أهل الكفر والفسوق والعصيان. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة يتحدث عن ملة إبراهيم، وسوف يعني نتحدث عليها الآن. يقول الأول أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا الله تبارك وتعالى مهملين هكذا، لا نؤمر ولا ننهى كما يقول هؤلاء من الفجرة والفسق والذين لا يؤمنون بالله، فيريد أن يأخذ الحرية المطلقة. وإذا سمعت كلمة الحرية فيعني هذه كلمة شؤم عياذا بالله. لماذا؟ لأن الحرية هذه يعني كيف يكون الإنسان يعيش بحرية؟ ايتوا بمجتمع من المجتمعات فيه الحرية المطلقة، هذا لا يوجد أبدا. ولهذا كلمة الحرية بالنسبة بالصلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى هذه لها حدود، فالله تبارك وتعالى أعطانا بعض الحريات وأمرنا بأمور وحد لنا حدودا. فالإنسان إن أراد الحرية المطلقة فهو ليس بعبد، فالعبد لله تبارك وتعالى مقيد بأوامر ونواهي وملزم بأمور، هذه هي العبودية. وأما من أرادها مطلقة فهذا قد يعني خرج عياذا بالله عن عبودية الرب تبارك وتعالى. بل إنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا، يبقى الله تبارك وتعالى ما خلقش الخلق كده يعني نعيش في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك نفعل ما نريد ثم نموت خلاص، لا بعث ولا نشر ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. ده عبس ولا لا؟ لا شك أن هذا عبس. طب لماذا أرسل الله الرسل؟ لا بد أنه أرسل الرسل لماذا؟ لغاية ومقصد، وهو أن ينذر العباد ليوم يلقوا فيه الله تبارك وتعالى، وأن هناك جنة وهناك نار وهناك أوامر وهناك نواهي لا بد أن تعلم. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى، الإقرار بتوحيد الربوبية، ومن ربوبيته تبارك وتعالى إنعامه على عباده، هذه النعم الكثيرة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليه. والدليل يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هو يستدل الآن على الرسالة بقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا، يعني أرسل إلينا، أرسل الله تبارك وتعالى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا موسى وهارون فعصى فرعون الرسول، كذب فرعون صحيح وذهب ففعل ماذا كما في النزعات، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، ادعى هو الربوبية، فقال الله تبارك وتعالى فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا أخذه الله أخذا وبيلا يعني شديدا بأن أغرقه وجنوده في البحر. فالمعنى فاحذروا أن تكذبوا الرسل حتى لا يأخذكم رب العزة تبارك وتعالى كما فعل بفرعون. والدليل الله الذي خلقكم، الدليل على أن الله خلقنا ورزقنا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح كلام نفيس جدا على قوله ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسول، يقول ولم يتركنا هملا، يقول هذا الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية، السمعية نسبة إلى السمع يعني المسموعة، يعني التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مثل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، وساق آيات. وقال وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية، يعني إيه الدليل عقلا كده على أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا هملا هكذا، قال فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى، وهذا عبث محض، ولا يمكن أن يخلق الله هذا الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين من الكافرين والمخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. يعني نعيش كده ما شاء الله ناكل ونشرب ثم بعد ذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب ثم بعد ذلك نموت ولا شيء، لا يوجد جنة ولا نار، هذا لا شك أنه إيه؟ أنه عبث، وهذا محال على رب العزة تبارك وتعالى. بل أرسل إلينا رسولا، يقول الشيخ أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه، كما قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعده. إذن الخلق خلقوا لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اختبارا من الله تبارك وتعالى، اختبار في أي شيء، في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إيه هو البلاء؟ العبادة، ينظر هل تعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له أم تتخذ معه آلهة أخرى، هذا هو الاختبار الكبير على كل إنسان، الإنسان خلق لهذه الغاية، لكن هذه الغاية كيف تدرك؟ هل يستطيع الإنسان أن يدركها وحده؟ هذه الغاية يحتاج الإنسان فيها إلى مبصر، إلى من يبصره ويعلمه القصد الذي خلق من أجله، لا يدرك الإنسان مثل هذا بنفسه، هو يقر فطرة بوجود الباري تبارك وتعالى، لكن هذه الأمور كيف تدرك؟ لا يستطيع أن يدركها. إذن يحتاج الإنسان إلى من يبصره ويعلمه، يعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضي الله. وهذا لا يكون إلا ببعث الرسل مبشرين ومنذرين يدلون الخلق على خالقه، ويعرفون الخلق بماذا؟ بهذه العبادات التي يستحقها الله تبارك وتعالى، ويعرفونهم الطريق، لأن الطرق والصرط كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراطه، فهو صراط واحد، هناك طرق كثيرة كلها لا توصل إلى الله إلا طريق واحد، وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل لا يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. من هم يا رسول الله؟ من هم عليه اليوم أنا وأصحابه؟ أنا وأصحابه، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم، ما هو عليه، ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. يعني انظر إلى الكتاب، وانظر إلى السنة، وانظر إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص، واعمل كما يعمل، وتوقف عند هذا، فهذا هو الخير، وهذا هو الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. إذن الرسل جاءوا ليبينوا هذا الطريق وهذا الصراط، فهو صراط واحد، هناك صرط أخرى كثيرة، ولكنها عياذا بالله تكون وتذهب إلى ضلال وإلى فجور عياذا بالله. هذه الأولى. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد من عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا قال لا ملك ولا نبي؟ ولا يتحدث الآن عن شرار المعبودين، وإنما يتحدث على أكرم الخلق، ملك جبريل مثلا زعيم ملائكة، أو نبي، ده مكرم مشرف عند الله تبارك وتعالى، محبب إليه، ومع هذا لا يعبد مع الله، لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يعبد معه ملك ولا نبي مرسل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك ولا رسول. الله جل وعلا إنما يرضى التوحيد، يرضى أن يعبد وحده تبارك وتعالى دون ولا يشرك معه أحد، إنما يعبد وحده جل وعلا. فمن أشرك مع الله ملك أو رسول فقد نقض هذه الغاية، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلا تدعو سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. المساجد يفعل فيها إيه؟ لماذا؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ليه نص على المساجد؟ لأن المسجد يفعل فيه أمرين، سؤال الله تبارك وتعالى هو الدعاء، ويدعى في كل موضع، لكن المسجد أساسه لدعاء الله تبارك وتعالى والتضرع إليه. الأمر الثاني العبادة، ومنها الدعاء، لكن العبادة كالصلاة وتلاوة القرآن وشكر الله ونحو ذلك من العبادات إنما تفعل في المسجد. فلما كان المسجد مختص بماذا؟ بعبادة الله، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أقيمت لله تبارك وتعالى لعبادته وحده، فلا تدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لأن الدعاء على قسمه، دعاء مسألة وهو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس الدعاء مطلقا والمقصود ها هنا، ودعاء العبادة هو العبادة نفسها على تفصيل في هذا. إذن كما جاء في بعض الحديث الدعاء هو العبادة، حديث صحيح، وفي حديث آخر الدعاء مخ العبادة، ولكنه حديث جاء من مسند أنس وهو غير ثابت وغير صحيح، ومنهم من صححه لشواهد الشاهد. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة جاءت في سياق النفي، وعلماء الأصول يقررون أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تدل على ما، فإنها تعم. يبقى قوله فلا تدعو مع الله أحدا تعم كل أحد، أشرف الناس وأحقر الناس، أقرب الناس إلى الله وأبعد الناس عن الله، أحدا لا تدعو مع الله تبارك وتعالى أحد. لا ملك ولا نبي ولا رسول، لا يدعى إلا الله ولا يسجد إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا نتقرب بأي عبادة من العبادات إلا له جل في علا. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله عياذا بالله. إذا الآن الولاء والبراء، الولاء والبراء قاعدة من قواعد هذا الدين، أصل من أصول الإيمان والعقيدة، لا يصح إيمان شخص بدونها. يجب على المرء المسلم أن يوالي في الله ويعادي في الله، يحب ويعادي في الله، فيوالي الأولياء أولياء الله الذين يسجدون لله ويعبدون الله تبارك وتعالى، ويعادي من يتبرأ من الله ومن عبادة الله ومن يشرك بالله تبارك وتعالى. أوسق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وجاء هذا في أثر رواه الطبراني في الكبير. الناس بالنسبة للموالاة والمعاداة ثلاثة أمور أو ثلاثة أقسام، واحفظ هذا جيدا. إذا نظرت إلى الناس فقسمهم ثلاث. القسم الأول من آمن بالله والرسول وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق هذا الدين والشرع وامتثل الأوامر وتجنب المعاصي قدر استطاعته، هذا القسم أهله يستحقون الولاية الكاملة من جميع الوجوه. يبقى الولاء لمن؟ لهذا القسم، أولياء الله تبارك وتعالى الذين يعبدونه ويوحدونه، وإن وقعت منهم أخطاء وإن وقعت منهم آفات لكن في الأصل أنهم يوحدون ويعبدون ويريدون تطبيق شرعه ونصرة دينه ونحو ذلك. القسم الثاني نقيد هذا، من كفر بالله ورسوله ولم يؤمن بهذا الدين ولا بشرعه، ومن جهر بالمعاصي والفجور وكره أمور الدين وأراد إزالة هذا الدين من هذه البلاد ومن هذه الديار ومن الدنيا، بل يكره كل ما فيه أي أمر من أمور الدين، يبغضه ولا يرضى بشريعة الله ويرى أنها من المنكرات، الأشياء التي يعني الرجعية التي لابد أن يلفظها الناس ويلفظها أهل الإسلام حتى ينهضوا، هذا عياذا بالله قسم يعادى في الله معاداة على قدر ما عنده، فإن كان كافرا فمعاداة كلية من جميع الوجوه، وإن كان ما وصفت فمن بعض الوجوه التي هو فيها، إن كان وقع عنده شيء من الخير يوالى عليه. القسم الثالث الذين آمنوا بالله ورسوله ودين الإسلام وشرعه، لكن حصلت منهم بعض المخالفات في ارتكاب المعاصي والجهر بها وترك بعض الواجبات ونحو ذلك، فهؤلاء يوالون من جهة إيمانهم بالله ورسوله ويعادون من جهة تقصيرهم في الأوامر والنواهي. يبقى مما تقدم يتبين لك أن الولاء يكون على المحبة والنصرة، فهل نأتي إلى فاجر من الفجار ونحبه ونوالي ونبتسم في وجهه ونحضنه ونحو ذلك؟ إنما يعاد هذا في الله تبارك وتعالى ويبغض في الله ويشتد عليه الإنسان في الله، وأن من فعل بخلاف هذا بدعوة تأليف القلوب ونحو ذلك هذا كلام غير معروف في باب الولاء والبراء. فهل يأتي الإنسان إلى من يسب الله ويسب الرسول ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض ويصرح بكرهه لهذه الشريعة ثم يحضن ويوالى ويضحك معه وتتصور معه ونحو ذلك؟ مثل هذا لا يعلم ما معنى الولاء ولا معنى البراء أصلا، لا شك في هذا، وإن قاله ودرسه وادعاه هذا لا يدري شيء عن معنى الولاء والبراء، الولاء لأوليائه والبراء من أهل الفجور. فالإنسان إنما يكون في صف حزب الله تبارك وتعالى الذين يريدون نصرة دينه وإن وقعت عندهم آفات وأخطاء ونحو ذلك، ولا يكون في الصف الآخر الذي هو أهل الفجور والفسوق والعصيان، وإن وقع منهم حق وإن كان عندهم شيء من الحق لكن الأصل والمقياس هو الشرع. تنظر إلى أمور الدين ومن يريد الدين ومن يريد نصرة هذا الدين وتحكيم الشريعة ونحو ذلك ويوالى وأما الآخر فيعاد على قدر ما عنده من آفات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولكن يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. قال: وقد صارت مؤاخاة الناس على أمور الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فأصبحت الموالاة عشان مصالح، أيا كانت هذه المصالح، سواء مصالح دنيوية أو مصالح يريدها لنفسه كأمانه ونحو ذلك، أن يأمن الإنسان ويستقر، دعوة كثيرة، ولكنه يريد مصالح. لماذا يريد أن يوالي ويعادي؟ لماذا؟ لمصلحة الدنيوية. يعني يبش في وينظر كده ويبتسم في وجوه هؤلاء ويكون في صفهم ومعهم، لما؟ ليحصل شيء، ليحصل شيء. لا شك أن هذا لا يعلم شيء عن الولاء وعن البراء. أما من والى الكافرين واتخذهم أصدقاء وإخوان فهو مثلهم. الله عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النصارى لا يوالوا، النصارى ما تجلس معه على طاولة واحدة وتبتسم معه ويحضن لماذا؟ النصراني لا يفعل هذا. من والاه فهو مثله، وإن يعني كانت لحيته إلى صدره، من والاه فهو مثله. فما بالك ده نصراني مطلقا كده بس، يعني مجرد هو نصراني، فما بالك من يعادي الدين من النصارى. هو قال هنا إيه؟ النصارى. فما بالك بمن يعادي الدين من النصارى؟ طب فما بالك بمن يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالشريعة؟ أينظر في وجه هذا؟ أيجلس معه؟ عياذا بالله، من فعل هذا فهو الضال المضل، عياذا بالله. هذا هو يعني الضلال بعينه، ولا وإلا فلا يوجد ضلال ولا يوجد ولاء وبراء إن كنا بخلاف هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تنبه، والذي لا إله غيره. بعض هؤلاء يعني عقلهم فيه شيء من الخفة، يحب هؤلاء، يعتجي أنه إيه؟ يعني ترى في عينيه حبا لهؤلاء الفجر والفسق الذين يبغضونه هو نفسه. يقول تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الله يعلم ما في صدورهم، ما وضعوه في صدورهم من حقد على الإسلام وغيظ على أهل الإيمان، فالله تبارك وتعالى أعلم بهذه الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله يعملون محيط. المأمور حينها الإنسان أن يصبر ويتقي. التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تأمر تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى وزجر. تفعل أنت مأمور بأوامر تسير عليها ومنهي عن أمور تنتهي عنها، وهناك ولاء وبراء وأمور مسلم بها في هذا الدين. تفعل هذا ثم الله تبارك وتعالى يحبط هذا الكيد الذي يكيدون. فأنت لم يأمر الله تبارك وتعالى أن نسلك سبيل أهل الباطل ونسير وراء أهل الباطل خطوة بخطوة ونتنزل في أمور ديننا، لم نؤمر بهذا. وأي مصلحة من وراء هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم والله يعصمك من الناس. أنت مأمور بتبليغ رسالات الله، بتحذير الناس من مخالفة شرع الله، بأمر الناس بأن يطبقوا شريعته وينصروا دينه ونحو ذلك، أنت مأمور بهذا. ثم الله تبارك وتعالى يعصمك من الناس، الله تبارك وتعالى هو الذي يمنع الناس عن أذاك ويمنع هذا البلاء الذي قد يحل بك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية نسبة إلى الحنيف، الله تبارك وتعالى وصف إبراهيم بماذا؟ بأنه حنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقول بعثت بالحنيفية السمحة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. جاء هذا في بعض الآثار التي رواها أحمد، يعني وكان يعني فيها ضعفها ابن رجب وغيره. فالملة الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. يقول وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يعبدوه وحده لا شريك له. العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتعبد إلا بماذا؟ إلا بتوحيد. إذن وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه تبارك وتعالى الشرك ودعوة غيره معه. الشرك الأكبر عياذا بالله اللي له صفات ثلاث، أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه يحبط جميع الأعمال عياذا بالله. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه، وأما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال حتى التي أخلصت فيها عياذا بالله. أنه موجود، أو أن هذا الشرك من الخصال التي فيه يختص بها، أنه موجب للخلود في النار لمن مات عياذا بالله على هذا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، كما قال ابن القيم والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران لا يغفر، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه بل يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة يبتدئ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في هذه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، فيقول فإذا قيل لك بعد هذه المقدمات الثلاث ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل وذكرها وتحدث عليها بشيء من التفصيل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.